الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه مع عنوان جديد، الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. هو الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن إبراهيم ابن سليمان العنقري، أحد علماء نجد الكبار في عصرنا الحديث، ومن الرجال الذين كان لهم شأن في عصره وقدرة على التصرف في المشكلات الجادة. ولد الشيخ عبد الله سنة 87 و200 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة ببلدة ثرندا من إقليم الوشم بنجد، وتوفي والده وهو طفل لم يتجاوز السنتين، فنشأ في حجر والدته وأعمامه. ولما بلغ 7 من عمره أصيب بالجدري ففقد بصره، فعطفت عليه الكبرى من عماته وأمرت مقرئا عندهم في بلدتهم يقال له عبد الله ابن ماجد أن يحفظه القرآن، كما أمرت إمام البلدة أيضا حمد بن شعيل أن يدرسه في مختصرات التوحيد والفقه حتى صار لديه مبادئ في العلوم الشرعية طيبة. ولما بلغ 16 من عمره سافر إلى الرياض حيث العلماء الكبار، فشرع في القراءة على العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله وبالتفسير والحديث وأصولها، كما أخذ الحديث على الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن والفقه على الشيخ محمد بن محمود والنحو واللغة العربية على الشيخ حمد بن فارس، وصار يتردد بين بلدته ومدينة الرياض، فيقضي الخريف والشتاء عند والدته في بلده والربيع والصيف في الرياض للقراءة، ومكث على هذه الحال 11 عاما. وكان مجدا مجتهدا في دروسه وتعلمه، كما أنه كان موضع العناية من مشائخه لما توسموا فيه من الذكاء وما رأوا فيه من الإقبال. وفي هذه الفترة من زمن طلبه للعلم توفي إمام مسجد بلدتهم ثرمدا حمد ابن شعيل عام 21 و300 هجرية، فتعين بدله إماما في المسجد ومدرسا في مبادئ العلوم، وأسند إليه مهمة الأمر بالمعروف وإجراء عقود الأنكحة وكتابة وثائق عقود المبايعات والإجارات في هذه البلدة. فلما استولى الملك عبد العزيز على بلدة المجمع ومقاطعة سدير عينه قاضيا لتلك المقاطعة، ومقر عمله في المجمع، وذلك عام 23 و300 هجرية. وأضيف إليه من بلدان غير تلك المقاطعة بلدان أخرى هي الزلفي ومبايض والأرطاوية، فقام بها حتى عين لهذه البلدان الزائدة على عمله قضاة. وقام بأمور هامة كثيرة جدا في مجال السلم والحرب والصلح العام، وإسناد هذه الأمور الهامة إليه تدل على ما له من كمال الثقة لدن الملك عبد العزيز رحمه الله الذي يزن الرجال ويعرف أقدارهم، وكمال الثقة من مستشاريه من رجال الدين ورجال السياسة الذين وجدوا طلبتهم في هذا الرجل العاقل، كما تدل على ما يتحلى به من خلق كريم وسياسة رشيدة وعقل راجح ونظر بعيد وعلم واسع. قال عنه الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف سابقا والعلامة المحدث الفقيه النحوي الشيخ عبد الله العنقري نشأ نشأة صالحة على محبة العلم والرغبة الشديدة في طلبه وتحقيقه والعمل به وجمع كتبه، حتى صار عنده مكتبة من أنفس المكتبات لاشتمالها على الكتب الخطية النادرة. أخذ العلم عن جماعة من علماء نجد منهم الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، وكان يسميه صاحب العمدتين، عمدة الحديث للشيخ عبد الغني وعمدة الفقه للشيخ الموفق ابن قدامة، وكانت له عناية شديدة بالفقه الحنبلي، فصار له آثار حميدة في التحقيق والتدقيق، فقام بالتدريس والتأليف وكتابة الفتاوى المحررة التي سلك فيها مسلك التحقيق من ذكر الدليل والتعليل والترجيح لما رجحه من أقوال المجتهدين من دليل. وقد ألف حاشية على الروض المربع وجمع بين حاشيتي المقنع المنسوبتين إلى العلامة الشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ، وله تعاليق على نونية ابن القيم. أما نشاطه العلمي فإنه مع الأعمال التي قام بها شغل أوقاته كلها في العلم مطالعة ومراجعة وبحثا وتدريسا للطلاب، فقد قرأ عليه العدد الكبير من أهل العلم وتخرج عليه كثير من العلماء وانتفعوا به. وتوفي رحمه الله سنة 73,000 هجرية بعد عمر قضاه في خدمة العلم والمجتمع، ولم تكن له من المؤلفات المدونة ما يوازي علمه وشهرته في البلاد، ولكن تخرج على يده من العلماء من كان لهم شأن أيضا. وأما مؤلفاته المكتوبة فإن أهمها تعليق على متن الزاد، وحاشية على الروض المربع، وأخرى على المقنع، وتعليق على نونية ابن القيم، وله من الرسائل والفتاوى ما لو جمع لكان سفرا جيدا. الشيخ محمد رفعت. عندما يذكر القراء في العصر الحديث فإن اسم الشيخ محمد رفعت يأتي في الصدر من ذكرهم، لا من حيث السبق في التسجيلات التي لم يوافقوا عليها إلا بعد لأي ومحاولات متكررة، وإنما أيضا من حيث قوة التأثير في السامع، وذلك والله أعلم راجع إلى أن الرجل كان يتمثل معاني القرآن وهو يتلوه، وأنه كان لا يقرأ من أجل عرض أو غرض، وذلك إلى جانب إحسانه علم القراءات وإحسانه في تطبيقه. ولا بأس في أن أذكر أني لا أرتاح لقارئ كارتياحي إلى قراءة الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وفيما يأتي نقدم خلاصة لسيرته رحمه الله. فهو محمد محمود رفعت ولد سنة 1300 هجرية الموافق لسنة 82,800 ميلادية، وفي الثانية من عمره أصيب بالرمد الذي ذهب ببصره، إلا بقية ضئيلة ذهبت وهو في 48. وكان أبوه من حفاظ القرآن الكريم، فحفظه نصفه ثم أدخله المدرسة ليتم حفظ القرآن فيها وليتعلم القراءات. وكان الصبي محمد محمود رفعت ذكيا، ومن دلائل ذكائه وتجويد حفظه أن أباه كان يحمله على كتفه إشفاقا عليه، وكان يسير به يوما والأب يقرأ القرآن فأخطأ في آية صححها له ابنه الصغير، وطبعي أن يسر الأب بذلك، وبخاصة عندما رجع إلى المصحف فوجدها كما صححها ابنه الصبي. وتوفي أبوه وهو صغير فاضطر إلى القراءة بالأجر، حيث كان يعول أسرة مكونة من أمه وخالاته الأرامل الثلاث وأخيه محرم الذي كان يصحبه، وقد زوجه أخوه محمد مرتين. فلما توفي سنة 49,300 هجرية الموافق لسنة 30,900 ميلادية صار محمد ابن الشيخ محمد رفعت يصحبه، وكان إذا تسلم أجره على القراءة سلمه لأمه لتتولى الإنفاق على الأسرة كلها. وفي سنة 53,300 هجرية الموافق لسنة 34,900 ميلادية طلبته محطة الإذاعة المصرية للقراءة فيها، فتردد في الموافقة، ثم استفتى العلماء الذين استحسنوا ذلك، ومنهم السمالوطي الذي قال له إن قراءتك مؤثرة، فلعل الله أن يهدي بك رجلا يكون فيه الخير. فلما وافق الشيخ رفعت على القراءة في الإذاعة أسرع الشيخ السمالوطي إلى شراء مذياع ليستمع منه للشيخ محمد رفعت وهو يقرأ في الإذاعة، ولم يكن صوت الشيخ رفعت ينطلق من الإذاعة المصرية حتى ذاع اسمه ولمع نجمه وجرى اسمه على كل لسان، وصار الناس يترقبون ساعة قراءته رحمه الله. ومن أدلة قوة تأثيره في القلوب أن أحد أبنائه أتى برجل فرنسي مسيحي يعلمه اللغة الفرنسية في البيت، وفي يوم سمع هذا الرجل الشيخ رفعت وهو يقرأ سورة مريم، فأصغى ذلك النصراني إليه إصغاء أفضى به إلى البكاء، فلما فرغ الشيخ من تلاوته أتى الرجل وأسلم على يديه. ولم يكن الأقباط في مصر يقبلون على الاستماع إليه، ولذا يقال إنه أسلم كثيرون منهم بتأثير من قراءة الشيخ رفعت، فلقد كان يقف حيث يجمل الوقف ويصل حيث يجمل الوصل، وقد يلفتك بوقفة إلى معنى من معاني التنزيل ربما غاب حين الوصل. ويروى في ذلك أنه كان يتلو قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، فوقف على كلمة من كل ثم بدأ فقرة ما سألتموه، فاعترض عليه بعض المستمعين وأصر على أنه مخطئ، ولكن الشيخ رفعت ذكر له أنه مصيب، ووجه قراءته هذه بأن المعنى الأول فيما قرأ ينتهي عند كلمة كل، كأن الله سبحانه وهو أعلم بمراده يقول إنه آتاكم من كل شيء من النعم التي لا تحصى قبل أن تطلبوا منه ذلك، ولهذا جاز الاستئناف والبدء بقوله تعالى ما سألتموه، أي لم تسألوه ذلك من قبل. حاشية: وتكون ما حينئذ النافية والتقدير وآتاكم من كل شيء غير سائليه، مع المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي في الجزء الثاني، انتهى. وهذا يعني أنه قد فقه القرآن وتعرف على بلاغته وإعجازه حتى منحه الله في ذلك ما لم يمنحه كثيرين من القارئين. وقد بلغ من أمر إقبال الناس على سماع قراءة الشيخ من الإذاعة أنه حينما جرى خلاف بينه وبين الإذاعة فانقطع عنها فترة من الزمن. حاشية: ذلك أن المهندس الإنجليزي صار يشوش على قراءة الشيخ رفعت فامتنع عن القراءة حتى منع ذلك المهندس من التشويش وأخذ عليه ميثاقا بذلك، انتهى. امتنع الناس عن دفع الضرائب التي تحصلها منهم الإذاعة احتجاجا على انقطاع الشيخ رفعت، واشتدت ضجة الناس وكثرت الشكوى. ومن شواهد ذلك أيضا أنه عندما مرض وسمع الناس أنه في حاجة إلى نفقة العلاج أسرعوا إلى التبرع بالنقود، فلما أتوا بها إلى الشيخ ردها بعدما شكر المتبرعين قائلا إنه عاش حافظا لكرامته وأن الله لم يضعه سلفا، ولذا فالأمل فيه سبحانه ألا يضيعه. وشفي الشيخ فعاد إلى القراءة في الإذاعة وفي المسجد الذي كان يلازم القراءة فيه ويؤمه الناس لسماع قراءته، ثم عاد إليه المرض فلازم بيته إلى أن اختاره الله سنة 70 و300 ألف هجرية الموافق لسنة 50 و900 ألف ميلادية. وطبعي أن توجد وفاته ضجة من الألم والحزن عليه رحمه الله، وطبعي أيضا أن تدبج المقالات وتسطر القصائد في رثائه والتعريض بأهل زمانه الذين لم يوفوه حقه. وهذه أبيات من إحدى تلك القصائد التي نظمت فيه رحمه الله: قيثارة الخلد قد ردت لباريها، والأرض قد ودعت أحلى أغانيها، قد أسعدتها ترانيم مفصلة من كتاب تعالى الله موحيها، كأنما هكذا جبريل رتلها آيا تساق إلى الدنيا وأهليها، قد أسعدتها ترانيم مفصلة من الكتاب تعالى الله موحيها، كأنما هكذا جبريل رتلها آيا تساق إلى الدنيا وأهليها، ما رحت تقرأ من آي منزلة إلا وألهمتنا أسمى معانيها، يا أطهر الناس أخلاقا ومنزلة وأكرم الناس كفا حين ينديها، ما رحت تقرأ من آي منزلة إلا وألهمتنا أسمى معانيها، يا أطهر الناس أخلاقا ومنزلة وأكرم الناس كفا حين ينديها، هذا جزاؤك فاهنأ عند مقتدر أعطاك جناته فاملأ مغانيها. الشيخ محمد ابن عثمان الشاوي أحد علماء نجد الكبار الذين كان لهم سهم جليل في الكفاح وخدمة العلم والمجتمع، ويمتاز رحمه الله بإحسان الشعر إلى جانب مواهبه العلمية ومواقفه البطولية، وهو محمد بن عثمان ابن محمد بن عبد الله بن سليمان الشاوي من قبيلة البقوم الأزدية. ولد الشيخ محمد في بلدة البكيرية من مدن القصيم الآن سنة 300 ألف هجرية، وفي الثالثة من عمره أصيب بالجدري الذي ذهب ببصره، فكان أن أقبل على حفظ القرآن الكريم ثم مضى في طلب العلم على علماء بلدته. ومن البكيرية انتقل إلى بريدة حيث أخذ من علمائها، ومنها انتقل إلى الرياض فتتلمذ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وجملة من العلماء الآخرين. وفي سنة 33,300 هجرية عين قاضيا في بلدة سنان، ثم نقل قاضيا إلى الغطغط، وكان أميرها سلطان ابن بجاد الذي كان يقود أحد جيوش الملك عبد العزيز. فكان الشيخ محمد الشاوي يخرج مع هذا الجيش، الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس أفراد ذلك الجيش، حيث إن وجود عالم من العلماء فيهم مما يقوي العزائم ويستنهض الهمم في سبيل أداء الواجب. وكان مما حضر غزوة تربة سنة 37,300 هجرية، ثم ما تبعها من ضم الطائف ومكة المكرمة ثم جدة وهكذا. وفي سنة 46,300 هجرية عين الشيخ محمد الشاوي مدرسا في الحرم المكي الشريف وواعظا ومرشدا، وحين افتتح المعهد السعودي بمكة المكرمة عين مدرسا فيه إلى جانب تدريسه في الحرم الشريف وإلى جانب الوعظ والإرشاد، ثم عين قاضيا في تربة ومنها إلى شقراء قاضيا فيها إلى أن توفي رحمه الله سنة 54,300 هجرية. والشيخ محمد الشاوي رحمه الله من شعراء العلماء المحسنين كما أسلفنا، أسهم إسهاما جليلا في الذب عن الدعوة السلفية بشعره إلى ما نظمه من الشعر في موضوعات أخرى كالرثاء والإخوانيات وما إلى ذلك من الأغراض الشائعة في زمانه. وهذه نماذج من شعره مدني بها الدكتور علي الزبن، فمن قصائده هذه قصيدة في رثاء الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود يعزي فيها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحم الله الجميع، يقول فيها: لئن كان قد دم الثرى لك سيدا يعز عليكم فقده في المحافل، فقد عاش في الدنيا حميدا وإننا لنرجو إلها يستجيب لسائلي، يتيح له بحبوحة الفوز والرضا لديه تعالى في رفيع المنازل، فقد كان بحرا في العلوم وفي الندى شديدا على أهل الخنا والأراذل، فلا زلت يا شمس البلاد وبدرها لنا خلفا من كل ماض وراحل، ولا زلت يا نور البلاد وزينها تقيم لنا شرع الهداة الأوائل، ولا زلت تبني للشريعة معتلى وتحمي حمى السمحاء من كل فاتل، ولا زلت وطاء على هامة العدى تقوم من معوجها كل مائل، أمدك بالإسعاف مولاك والمنى ومد لك الأيام يا ابن الأفاضل، فإنك زين للأعارب في الورى وكهف لهم في كل خطب ونازل. وله قصيدة طويلة يرد فيها على أحد المغتربين صدرها بنسيب قال فيه: تغير لون من ديار الحبائب ولم يبق فيها بعد خل وصاحبي، سوى موقد للنار من بعد مرجل أفى في سفاع بين تلك السباسب، وقفت على الأطلال تذكار معشر وأنس مضى هل كان يوما بآيبي. ومنها في الثناء على الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود: محمد المحمود في الناس فضله، مخلص دين الله عن كل شائب، هو العالم المحرير زين ذوي التقى، مآثره تربو على عد حاسب، فمورده في العلم أعذب منهل وفي الزهد والتقوى عزيز المشارب، تغمده المولى بفضل ورحمة وأسكنه الجنات فوق الكثايب، كما قد هدانا نهج أفضل مرسل وأنقذنا ربي به من معاطبي، وما زال من أبنائه الغرقادة بهم يهتدى مثل النجوم الثواكب، ولا تنس من آواه من آل مقرن حماة الحمى بالداميات المضارب، هم نصر الإسلام بالبيض والقنا وبالنفس حتى دان كل محارب، فما زال منهم للهدى خير ناصر ومن دون شرع الله أعظم حارب. والشيخ الشاوي طويل النفس في القصيدة وله أشعار كثيرة حسنة يظهر فيها علمه الغزير الذي لم يقف فيه عند علوم الدين وحسب، بل كان له سهم وافر في علوم اللغة والأدب، تحس ذلك كله واضحا جليا في شعره رحمه الله، وهو شعر معدول في الذروة من شعر أهل زمانه، وإنما يقاس الناس بأزمنتهم. ثم إن شعر الرجل كله من باب شعر الجهاد، وما يأتي في مقدماته من نسيب ما هو إلا اتباع لما كان عليه الأسلاف، وهو منهج لم ينكره العلماء لعلمهم بمكانه. رحم الله الشيخ محمد بن عثمان الشاوي وجزاه مع الأبرار خير الجزاء. سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، عندما يكون الحديث عن شيخنا الكبير محمد ابن إبراهيم تكون الصعوبة في إعطاء سيرة هذا الرجل حقها، لكون الحديث عن سيرته حديثا عن العبقرية المتميزة التي لا تدانيها عبقرية في ميدانها. ذلك أن جوانب سيرة الشيخ كلها تعمر بالعمل الجاد والحكمة الرزينة الموفقة وبالعلم الغزير والفقه الواعي والدراية والرواية المنقطعة النظير، إلى ما يتصل بذلك من الخبرة الواعية بأحوال المجتمع في شتى جوانب حياته المادية والمعنوية. ومن هنا كان المستشار المقدم لملوك هذه البلاد، مذ توفي عمه الشيخ عبد الله عبد اللطيف سنة 39 و300 هجرية، فخلفه الشيخ محمد بن إبراهيم. ومما يروى في ذلك أن الملك عبد العزيز رحمه الله زار الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله، وكان الشيخ عبد الله الرجل الأول في ميدان العلم والإفتاء والمشورة، فقال له الملك عبد العزيز أوصني، فكان مما أوصاه به إسناد شؤون العلم والعلماء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، مع كونه من أصغرهم سنا، ولكن كان من أفضلهم علما وحكمة. ومن قوله في ذلك: إني أرى في هذا الفتى الأعمى مخايل النجابة والنبوغ والحكمة، فإن رأيت إسناد الأمر إليه فذاك رأيي. وهو رأي أخذ به الملك عبد العزيز رحمه الله، فلقد جعل الشيخ محمد بن إبراهيم خلفا لعمه عبد الله حين توفي سنة 39 و300 هجرية، وكان الشيخ محمد إذاك في 28 من العمر. ومع اعترافنا بالعجز حاليا عن تسجيل كل ما يمكن قوله عن هذا الإمام الجليل، فإنه ليس لنا بد من تقديم خلاصة موجزة كل الإيجاز عن حياته رحمه الله. فلقد ولد سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم سنة 11 و300 هجرية بمدينة الرياض. ومن معاذ الكلام ومكروره القول بأنه ولد في بيت علم وزعامة دينية، ولذلك نشئ تنشئة فاضلة وجه فيها إلى كل ما من شأنه إضافة خدمة جيدة لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال علماء السلف الصالح. فقد ألحقه أبوه الشيخ إبراهيم الذي كان قاضيا في مدينة الرياض بمدرسة ابن فيرج التي حفظ بها القرآن الكريم وشيئا من المتون، ثم أقبل على أخذ العلم عن أبيه وعمه ومشاهير علماء الرياض، حيث قرأ عليهم علوم الحديث والفقه والتوحيد وعلوم العربية وسائر علوم الإسلام التي كان لهم فيها يد، ومن ذلك المتون المشهورة كألفية ابن مالك والأجرومية وكالرحبية في الفرائض ومتون أخرى كثيرة. ومما كان يحفظه كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وجملة من مختصرات أئمة السلف، ولم يجد به السير في طلب العلم حتى أصيب بمرض في عينيه كف بصره على أثره، فما زاده ذلك إلا تصميما وعزيمة على السير في سبيل العلم ونيل مراتبه. وكان ذلك في 14 من عمره، وحين حج أقبل على علماء الحرمين فأخذ عنهم العلم وبخاصة في علم القراءات، وكان أثرهم ظاهرا في طريقة قراءته رحمه الله. وعندما توفي والده قام في إخوته مقامه، واتخذ من أخيه عبد اللطيف مرافقا ومعينا في طلب العلم، فكان أن استفاد كل واحد منهما من الآخر. وظل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ملازما لأخيه محمد إلى أن توفاه الله، حتى إذا مرض عمه عبد الله وكان كبير علماء عصره أشار به على الملك عبد العزيز كما أسلفنا، فكان أن خلف عمه في القضاء والإفتاء رئاسة العلماء ومشورة الملك عبد العزيز والخطابة والتدريس وجميع المهمات التي كان يقوم بها رحمه الله على ما سنذكره مستقبلا. و وقد تخرج على يديه جملة من العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم كثيرون جدا، إذ كانت حلقته تعمر بطلاب العلم الذين كانوا يفدون على مدينة الرياض لطلب العلم على يديه وأخيه الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله. والواقع أن تلك الحلق التي عمرت بتلامذة الشيخين تحتاج إلى بسط في القول قد لا يحتمله مقامنا هذا، إذ كان طلاب العلم إذ ذاك من الكثرة بحيث يصعب عدهم، فقد كانوا يملؤون الرباط الذي يتكون من 31 غرفة والبيوت المتفرقة الكثيرة في مدينة الرياض التي وقفت لسكن طلاب العلم. وكان الشيخ محمد رحمه الله يعمل على تهيئة الجو العلمي لهؤلاء الطلبة الذين كلما انتظر منهم طالب رفع اسمه إلى الدولة ليجرى له العطاء المناسب، وذلك لأن الملك عبد العزيز كان حريصا على نشر العلم، فكان يستجيب بسرعة وكرم لإشارات الشيخ محمد ابن إبراهيم. وهذا موضوع يحتاج أيضا إلى بسط وتفصيل، ليس هذا مقامه، وإن كان عندي من العلم به ما يعطي صورة جيدة لتلك الجهود التي كان يبذلها الملك عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في سبيل العلم والعلماء والتمكين لمذهب السلف الصالح من الأمة، وهي صور مشرقة لا ننكر واجب نشرها علينا، فلعل الله يتيح لذلك فرصة إن شاء الله. وحقيقة الأمر أن شيخنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته قد استثمر كل وقته مجاهدا في سبيل العلم تدريسا وإفتاء ومشورة وإجابة على ما يلده من رسائل وتنظيما لأحوال القضاة وطلاب العلم وشؤونهم، حتى إن المرأة لا يعجب كل العجب من قدرته رحمه الله على القيام بجميع تلك المهمات، وكذا شأن العباقرة والمتفددين في قدراتهم وطاقاتهم المتميزة. ولذا فإني أحس عجز هذه الصفحات عن القيام بواجب حق شيخنا رحمه الله. وعلى الرغم من علم الشيخ الواسع في كل فن من فنون الشريعة العربية إلا أن ما خلفه من الآثار المدونة لا تقاس بعلمه، وما أخذه عنه تلامذته على أن له من الرسائل والفتاوى التي عالج بها قضايا المجتمع ما دمع وطبع في أكثر من 15 جزءا، على أنها ليست هي كل ما صدر عنه رحمه الله من فتاوى. وقد أذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم قد أسند إلى أخيه عبد اللطيف رحمه الله تدريس الأجرومية وثلاثة الأصول بعد صلاة الفجر، فكانت حلقة الشيخ عبد اللطيف في غرب المسجد وحلقة الشيخ محمد في شرقه، كما أسند إليه أيضا تدريس الروض المربع بعد صلاة الظهر وتدريس علم الفرائض بعد صلاة المغرب. وفي هذه الأثناء كان الشيخ محمد رحمه الله يجلس للمتقدمين في علم العربية فيدرسون عليه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بعد صلاة الفجر، وكان أيضا يجلس للطلبة في بيته في الضحى فيقرؤون عليه بعض العلوم وبعض المطولات، وبقيت جلسة بعد العصر وجلسة ما قبل صلاة العشاء إلى إقامة الصلاة كما هي. انتهى الشريط الخامس من كتاب أصحاب البصائر وله بقية على الشريط السادس.